الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق. عليه السلام. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الخلق يقتصون من بعض يوم القيامة، وموطن هذا القصاص بعد الصراط عند القنطرة، القنطرة بعد الصراط وقبل الجنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا نقوا وهذبوا دخلوا الجنة، أي أنه لا يدخل أحد الجنة إلا وهو منشرح الصدر، لا يكون في نفسه شيء على مسلم. فالله عز وجل يجعلهم يقتصون من بعض عند هذه القنطرة، حينما يتجاوزون الصراط يتوقفون عند القنطرة، يقتصون من بعض، والاقتصاص يكون بين المسلمين. أما الكفار يقتصون قبل ذلك ولا يمرون على الصراط ولا يدخلون ولا عفوا لا يصلون إلى هذه المرحلة، القنطرة. الكفار لا يصلون إلى القنطرة، إنما يصل إليها أهل الإسلام ويقتصون من بعض. فالذي كان بينه وبين أحد من الناس ظلم وتجاوز هذا الصراط، فإنه لا يدخل الجنة حتى يقتص منه. يرضي الله عز وجل جميع المسلمين، جميع الخلق يرضيهم، حتى إذا دخلوا إلا وصدورهم صافية ونفوسهم طيبة. واضح أيها الأحبة؟ فهذا يعتقده أهل السنة والجماعة، أنه يكون هناك يعني قصاص بينهم، يقتص كل مسلم من الآخر، واضح، ويدخلون الجميع الجنة. قال: لأهل الجنة. تفضل شيخ.
لأهل الجنة من أهل النار.
نعم، يقتص أهل الجنة من أهل النار، يعني حتى أهل الجنة يقتصون من أهل النار، يعني حتى لو إنسان يدخل النار فإنه يقتص منه الذي قضى الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. تفضل شيخ.
وأهل النار من أهل الجنة.
نعم، أهل النار يقتصون من أهل الجنة كالمظلوم، ولو كان كافر فإنه يقتص من أهل الجنة، يعذبهم الله عز وجل على هذا الظلم الذي فعلوه بالكفار، وإن كان هذا الكافر من أهل النار، لكن هذا يظهر كمال عدل الله عز وجل.
وأهل الجنة بعضهم من بعض.
نعم، يقتصون فيما بينهم، كما مر معنا أنهم عند القنطرة يقتصون فيما بينهم.
وأهل النار بعضهم من بعض،
أي في النار، أي يقتصون من بعض، وإن كانوا هم من أهل النار فيضاعف عليهم العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعذاب يتفاوت في النار، ليس على حد سواء. تفضل.
قال رحمه الله: وإخلاص العمل لله.
نعم، الإخلاص من العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص عبادة لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغير الله. الإخلاص في العمل من أجل العبادات، والأعمال لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة صوابا. خالصة أي تكون خالصة لوجه الله، لا يريد الإنسان منها سمعة ولا رياء. وصوابا أن تكون على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله.
نعم، الرضا بقضاء الله عز وجل، والصبر على حكم الله عز وجل. الرضا بقضاء الله عز وجل، هذا يعني القضاء والقدر من أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمن الإيمان الرضا بالقضاء والقدر، أن ترضى بما قدره الله، بما قدره الله عز وجل عليك، ولا تتسخط، بل عليك أن ترضى. والرضا ب يعني المصائب هذه مرتبة عالية لا يوفق إليها إلا من، عليكم السلام، إلا من وفقه الله عز وجل. وأما الواجب على المسلم هو الصبر، يجب عليه أن يصبر في المصائب. أما الرضا هذه مسألة أو مرتبة أعلى، لا ينال هذه المرتبة إلا من وفقه الله عز وجل للهداية، أنه يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. قال والصبر على حكم الله عز وجل، يصبر لا يعترض، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالواجب على المسلم أن يصبر لحكم الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يأتي منه إلا الخير، فلا يعلم الإنسان ما الخير الذي أعده الله عز وجل بهذا القضاء والقدر. فالواجب عليه أن يرضى وأن يسلم لحكم الله عز وجل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال والإيمان بما قال الله عز وجل.
نعم، الإيمان يؤمن بما قال الله عز وجل، ما جاءنا في القرآن لابد أن نؤمن به ولا نفرق بين كلام الله عز وجل ولا بين كلام الله عز وجل ورسوله. علينا أن نؤمن ونسلم وننقاد، لأن الله لا يأتي منه إلا الخير كما قال صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، الله لا يأتي منه إلا خير محض سبحانه وتعالى. فيجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما قال الله عز وجل، كل ما أخبر به في القرآن يجب أن يؤمن به على ظاهره، وأن له معنى مراد واضح، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.
قال رحمه الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها.
نعم، لا بد أن تؤمن بالقضاء كله خيره وشره وترضى. وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. يعني فالواجب على المسلم أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنه يؤجر على الخير ويؤجر على الشر في حال الصبر وعدم التضجر وعدم الاعتراض على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وأيضا يذكر العلماء أن الصبر على أقسام، منها الصبر على طاعة الله حتى تؤديها، الصبر على طاعة الله حتى تؤديها. النوع الثاني قالوا الصبر عن معصية الله حتى تجتنب هذه المعصية. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، لابد أن تصبر. وذكرنا أن الصبر على أقدار الله المؤلمة واجبة باتفاق العلماء، أجمع العلماء على وجوب الصبر، لكن ذكرنا أن فيما سلف أن هناك مرتبة هي أعلى من الصبر، وهي إيش؟
الرضا.
ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى بأقدار الله المؤلمة. تفضل شيخ.
وحلوها ومرها، قد علم الله ما العباد عاملون.
الآن يتكلم عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. لا يتحقق إيمان العبد في القضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة أركان أو بأربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، علم الله، يؤمن بعلم الله عز وجل المحيط، إن الله عز وجل يعلم كل شيء، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يؤمن بعلم الله المحيط، أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الكتابة، وهي يؤمن الإنسان ويعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض، كتب كل شيء. والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل خلقهن بخمسين ألف سنة. والمرتبة الثالثة الخلق، وهي أن الله عز وجل خلق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء. والمرتبة الرابعة المشيئة، أن لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالآن الشيخ شرع في بيان هذه المراتب، وذكرنا فيما مضى أن هذه المرتبة أنكرها القدرية الأوائل أتباع معبد معبد الجهني وغيلان الدمشقي، أنكروا مرتبة العلم وكفرهم العلماء، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. معنى أنف أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل وتعلم أن ما
هذا فيه يعني إثبات علم الله عز وجل المحيط، أن الله يعلم كل شيء. تفضل شيخ.
وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
هذا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك أن الله عز وجل كتب المقادير، فيقول وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن هذا الأمر مكتوب عليك، الذي أصابك هذا الله عز وجل كتبه عليك، واضح؟ وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني الذي ما أصابك أو أخطأك يعني لم يكن ليصيبك. لا تقول لو أني فعلت وأنا بذلت وكذا، لكن ما حصل هذا الشيء، لأن الله هو لم يحصل، لأن الله لم يكتب هذا الشيء لك، واضح؟ لأن هذه الأمور مقدرة، كتبت المقادير، واضح؟ وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يسعى، بل كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لابد أن تعمل، لكن مع هذا العمل لابد تعلم أن الله قدر المقادير وأن كتب الأشياء. فإن أصابك شيء فاشكر الله عز وجل، وإن سعيت إلى شيء ولم يصيبك هذا الشيء ولم يحصل لك، فالله عز وجل لم يكتب لك هذا الأمر، فعليك أن تصبر وتقدر الله ما شاء فعل، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، هذا من عمل الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال ولا خالق مع الله عز وجل.
نعم، لا خالق مع الله عز وجل، هنا يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فقال لا خالق مع الله عز وجل، الله عز وجل يخلق العبد ويخلق فعل العبد، والله خلقكم وما تعمل. هو يريد هذه المسألة، يريد أن يرد على المعتزلة أنه لا خالق مع الله عز وجل، واضح أيها الأحبة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذه يعني مسألة فقهية أوردها المؤلف رحمه الله ليبين أن هذه التكبيرات الأربع هي المشهورة عن الأئمة الأعلام ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كبر أربع، كبر أربع تكبيرات. لكن أيضا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تسعا، وأيضا فعل الصحابة منهم من كان يكبر ست تكبيرات، ومنهم من كان يكبر خمس تكبيرات على الأموات كما كان يفعل علي رضي الله عنه ذلك. فالمسألة يعني فيها خلاف وفيها أدلة صحيحة، وينوع طالب العلم بين هذه الأحاديث لأن كلها صحيحة، ليست يعني حديث شاذ واضح ولا ضعيف، هي صحيحة طالما أنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة رضي الله عنه بهذا الفعل. فالإنسان يعني يغير من فترة إلى فترة، يعني مرة يكبر خمس مرة ست، واضح، لكن دون تشويش على الناس. والمشهور هو أربع تكبيرات، هذا المشهور، وذكر ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قال يعني لطالب العلم أن ينوع خمس أو ست حتى يعمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، لأن كما ذكرنا أن هذه أحاديث صحيحة. تفضل شيخ.
قال: والإيمان بأن كل قطرة على، والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل.
قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وأيضا جاء من أفعال الملائكة أو من الأفعال التي يؤمر بها بعض الملائكة القطر، كميكائيل، فإنه موكل بالقطر، وهذه من الأشياء التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. تفضل شيخ.
قال: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه.
نعم، هذه الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل قليب بدر، أي الكفار، بعد موتهم، بعدما أن ألقوا في قليب آبار بدر، كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا البئر، وقال لهم: أوجدتم ما وعد الله حقا؟ فإني وجدت ما وعد الله حقا. حتى عجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف يسمعونك يا رسول الله وقد جيفوا، يعني ماتوا؟ قال: والله أنهم لا يسمعوني، ولكنهم يعجزون عن الرد. وهذه تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة له صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه، فنؤمن بهذا الشيء لأنه أخبر بذلك الصحابة رضي الله عنه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلم صناديد قريش، وكان في ذلك الوقت من الصناديد منهم أبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وشعبة بن عتبة، وشعبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، كانوا من هؤلاء الذين ماتوا وألقوا في هذا البئر. فنؤمن بهذا الشيء، وهو من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه.
نعم، مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إذا أصابه يعني إذا أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فشكر فكان خيرا له. فهذا من رحمة الله عز وجل أنه يؤجر على الضرر الذي يصيبه، وهذا لا يكون إلا للمؤمن.
قال: والشهيد يأجره الله على القتل.
نعم، الشهيد يأجره الله عز وجل على القتل، أي شهيد المعركة، فإنه يؤجر، والمراد بالشهيد هنا هو الذي يقتل في أرض المعركة، هذا الشهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون، يعني الذي يموت بسبب الطاعون، والمبطون الذي يموت بسبب آفة في بطنه، والغريق، والهدم، صاحب الهدم، الذي يموت بسبب هدم البنيان أو بحريق أو قرض أو حتى بحادث سيارة مفاجئ، هذا مريض الهدم والشهيد في سبيل الله. هؤلاء شهداء أيضا، لكن ليس لهم حكم شهيد المعركة. هؤلاء شهداء، الأربعة شهداء، لكن ليس لهم حكم شهيد المعركة، فإنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه. واضح أيها الأحبة هذا الفرق بين الشهيد، شهيد المعركة وشهيد المبطون أو الغريق أو الحريق. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون. وذلك أن بكر ابن أختي عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب.
نعم، بكر هذا رجل من الخوارج، والخوارج لديهم يعني مقالات سبحان الله تخالف الشرع وتخالف العقل. يقول إن الأطفال يعني لا يشعرون بالألم في الدنيا، إذا ضرب الطفل أو شيء لا يشعر بالألم. يقول وهذا كذب، لأن هذا يخالف الواقع. أنا لو ضربت ولد طفل صغير يشعر بالألم، فيقول كذب بهذا القول. وذكر أن سبب إيراد هذه المسألة أنه لقول هذا الرجل هذه المقالة، وكان له تلميذ أيضا يقال له عبد الله بن عيسى. هذا كان يقول حتى البهائم والمجانين لا يشعرون بالألم. واضح أيها الأحبة. وذكرهم العلماء في كتب الفرق كالشهرستاني وأيضا ابن حزم، وردوا على هذه المقالة الباطلة. فالشيخ أورد هذه المسألة ليرد على هذا الشخص بعينه، وأنه كاذب لأنه يكذب الواقع. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه.
ويقول واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. المقصود من هذا الحديث أنه لن يكون العمل هو ثمن الجنة، واضح؟ وأيضا حتى لا يقتر الإنسان بعمله، لا أن الأعمال لا تكون سبب في دخول الجنة، لا، ليس هذا المقصود. الدليل قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وأن الباء في هذه الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون باء السببية، يعني بسبب أعمالكم ادخلوا الجنة، ليست باء العوض والثمن كما يقول المعتزلة. واضح؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتقمدني الله برحمته. واضح؟ فالإنسان يعني ما يدخل الجنة بعمله، إنما يدخل الجنة برحمة الله وفضله. وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعمل، لا، يعمل لكن يعتقد أن هذه الأعمال سبب لدخوله في الجنة، وليست عوض لدخوله في الجنة، وليست ثمن لدخوله في الجنة. تفضل.
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم.
لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. واضح؟ الفاجر واضح، لكن البر صاحب الطاعة، هذه الأعمال هذه الطاعات لا قيمة لها أمام نعم الله عز وجل، فلما يعذبهم الله عز وجل يكون غير ظالم لهم. واضح؟ لذلك يقول يكون غير ظالم لهم، لأن نعم الله عز وجل مهما بلغ الإنسان من العمل لن يعني يوفي الله عز وجل حقه على هذه النعم. الآن لو يعمل الإنسان ليل ونهار حتى يشكر الله على نعمة البصر لن يوفي الله عز وجل، هذه النعمة مستمرة في كل وقت في كل لحظة، فلا يستطيع الإنسان أن يشكر الله. حتى لو استطاع الإنسان يشكر بلسانه أيضا هذه نعمة اللسان تحتاج إلى شكر لأنه يشكر الله عز وجل، نعمة العافية التي أقدره الله عز وجل على الشكر تحتاج إلى شكر لن ينتهي، فنعم الله عز وجل كثيرة. فهذا يعني وجه أنهم لا يكون غير ظالم لهم. والظلم عند أهل السنة والجماعة هو وضع الشيء في غير محله، هذا هو تعريف الظلم. الأشاعرة يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، واضح؟ السلام تفضل شيخ. أيضا يقول ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لماذا؟ لأن الظلم صفة نقص، ومر معنا أن الصفات المنفية التي نفاها الله عز وجل عن نفسه لابد أن نثبت معها كمال الضد، فنقول الله عز وجل لا يظلم، لا يظلم ولا يوصف بالظلم لكمال عدله، وما يظلم ربك أحد، واضح أيها الأحبة؟ فلا يجوز وصف الله عز وجل بالظلم. تفضل شيخ.
قال رحمه الله وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر.
نعم، هنا قال له والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، وهذا يعني قال تعالى ألا لله الخلق والأمر. هذه الآية فيها دليل أو فيها رد على من يقول أن القرآن مخلوق. الله عز وجل هنا فرق بين الخلق والأمر، الخلق هو إيجاد المخلوقات، كل المخلوقات الإيجاد، الأمر هو أمر الله، هو كلام الله، هو وحي الله، هو شرع الله عز وجل، واضح؟ وبالأمر يكون الخلق، واضح أيها الأحبة؟ فهذا من أعظم الأدلة التي تدل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله فرق بين الخلق والأمر. تفضل.
قال رحمه الله الخلق خلقه والدار داره ولا
حسبه. الخلق خلقه، الله خالق كل شيء، جميع المخلوقات هو الذي خلقها جل في علاه، والدار داره، ومر معنا أن الدور إيش؟ ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. تفضل شيخ.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، لا يسأل الله عز وجل عما يفعل وهم يسألون، لأن أفعال الله عز وجل كلها كمال لا نقص فيها، واضح؟ كلها كمال لا نقص فيها، كلها أفعال مبنية على الحكمة والعلم. أما العباد يسألون لأن فيها نقص وفيها قصور، فهم يسألون عن هذه الأفعال، أما الله عز وجل لا يسأل. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
نعم، لا تقول لما وكيف، لأنك أنت عبد مأمور بالتسليم والإنقياد لله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام.
حسب. قال إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، أي يطعن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتهمه بإسلامه، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله إيش مقتضاها إيش أو معناها التصديق فيما أمر، أو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وقرر. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فهذا الفعل الذي يطعم بالآثار ينافي إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والطعم في الآثار له صور كثيرة. الصورة الأولى طعن طائفة القرآنيين الذين أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهؤلاء أيضا كذبوا القرآن مع أنهم يزعمون أنهم يعملون بما في القرآن، وهؤلاء إيش؟ كذبوا القرآن. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أين الامتثال لأمر الله؟ أيضا الله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. فما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشرع هو وحي من الله عز وجل، واضح؟ وهناك صنف آخر أو صورة أخرى من الطعن في الآثار، كما يفعل الصوفية الذين أنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه قشور لها معاني باطنة لا يعلمها إلا الأولياء والأصفياء منهم، فعطلوا هذه الآثار. وأيضا أرباب الكلام من الجهمية إلى من جاء بعدهم، المعتزلة والأشعرية والماتوريدية، كل هؤلاء طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرقوا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المتواتر والأحاد. قالوا: المتواتر يفيد العلم والأحاد يفيد الظن، وهذا الكلام باطل. والصحيح أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة العبرة بصحة السند لا التواتر. إذا صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في باب الأحكام وباب العقائد. فكل هؤلاء طعنوا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أول أحاديث الصفات طعن بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعظم قوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا اتهمه على دينه، أنه متهم، لم يسلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لم يطيعه فيما أمر، واضح؟ فهذه الأشياء تنافي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال رحمه الله: فإنه رجل رديء القول والمذهب.
نعم، رديء القول والمذهب، قوله رديء ومذهبه أردى منه أيضا، لذلك يجتنب ويحذر من يفرق بين القرآن والسنة، يحذر ممن يقول السنة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأحاد ليست بحجة في باب العقائد. طيب، ولا المتواترة حجة أم غير حجة؟ يقول حجة. طيب، هذه الأحاديث المتواترة ماذا يفعل بها إذا وهمت التشبه كما تزعمون؟ قالوا تؤول. وهذا أيضا من الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها توهم تشبيه الخالق والمخلوق كما يزعم الأشاعرة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم، إنما يعني الذي يطعن بالآثار، حقيقة أمر هذا الرجل أنه يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واضح؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذه الآثار.
قال رحمه الله: لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
نعم، فالذي يطعن بالآثار هو يطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يحذر الإنسان ممن يطعنون في آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة هم صمام الأمان، والطعن في الصحابة هو طعن في الدين. يحذر المسلم أن يعني يتساهل أو يتسامح مع ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، يجب الترضي عنهم، وهم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، والطعن فيهم طعن في الدين. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
نعم، القرآن أحوج إلى السنة، لأن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. جاء في القرآن ذكر الصلاة، أمر الله عز وجل بالصلاة في القرآن، لكن من الذي وضح الصلاة؟ عدد الركعات من وضح؟ السنة. كيفية الصلاة من وضح؟ كيفية الصلاة السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج جاء مجملا في القرآن. من الذي فصل أحكام الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. فالقرآن أحوج إلى السنة. لماذا؟ لأن السنة مبينة وموضحة لما في القرآن من الحج. كذلك قطع اليد، قطع يد السارق من أين تقطع؟ هذه كلها يد، من الأصابع إلى الكتف، هذه كلها يد. السنة بيّنت أن القطع يكون هنا من المرفق أو من الكوع. من الكوع هنا. واضح. صلى الله عليه.
قال رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه.
نعم، القضاء يعني الكلام والجدال والخصومة في القدر يعني من الأمور المنهي عنها. وبعض العلماء وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر مسائل من مسائل القضاء والقدر، والصحابة كذلك، وأيضا جاءت حديث في النهي عن الخوض في القضاء والقدر، فوجهوا هذه الأحاديث، قالوا: إذا كان الخوض في القضاء والقدر بحق يجوز أن تتكلم، إذا كان بأدلة شرعية ليست بالهوى أو لتعصب. واضح؟ أما إذا كان يعني بهوى وبغير علم وتقليد للعلماء الذين يخالفون الدليل، فهنا يحمل أحاديث النهي عن الخوض في القضاء والقدر. واضح أيها الأحبة؟ لكن يعني سائر العلماء على أن الكف عن الحديث في مسائل القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر كما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه سر الله لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهذا التوجيه يعني إذا رأيت بعض الأحاديث التي تدل على أن هناك يعني من تكلم من الصحابة في مسائل القضاء والقدر، أنه يكون الكلام بحق، يجوز أن نتكلم بمسائل القضاء والقدر إذا كانت بحق ولدينا أدلة على هذه المسائل التي دل عليها الشرع. وأما حديث النهي فهي تحمل على الكلام بغيرها. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك.
نعم، يعني الواجب على المسلم التسليم والإقرار والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشر، لا تبحث وأيضا اعتقاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء. لابد أن تؤمن بهذا الشيء، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تؤمن به. قال وسكت عما سوى ذلك، أي يعني في الشرع في أشياء مسكوت عنها، كما جاء في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدود فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء غير نسيان رحمة بكم. ففي أشياء سكت الشرع عنها لا تبحث عنها، مثل الأشياء التي سكت الشرع عنها، حلق شعر اليد الآن يجوز أو لا يجوز، هذه أشياء سكت عنها الشرع لا تبحث عنها، واضح؟ رحمة بكم من الله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش.
يقول الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء، هنا أيضا يثبت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة الإسراء والمعراج، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، واضح؟ فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا الشيء. تفضل.
قال رحمه الله وصار إلى العرش.
نعم، يعني عرج به إلى أن وصل إلى شجرة المنتهى، سدرة المنتهى، وكلم الله عز وجل، نؤمن. والعروج هو الصعود، والإسراء هو السير ليلا. تفضل شيخ.
وكلم الله تبارك وتعالى.
نعم، كلم الله تبارك وتعالى دون ترجمة، سمع صوت الله عز وجل حقيقة بصوت وحرف، سمعه من الله عز وجل، والله عز وجل افترض عليه الصلاة، واضح؟ لكنه لم ير الله عز وجل في العروج، حتى لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه؟ قال نور أنا أراه. تفضل شيخ.
قال ودخل الجنة.
نعم، دخل الجنة، وهذا فيه دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، كما قال تعالى أعدت المتقين، أي موجودة، فيه رد على المعتزين. تفضل.
واطلع إلى النار ورأى. نعم، الملائكة.
نعم، اطلع على النار، وهذا فيه دليل أيضا ورد على المعتزلة، قال تعالى في حق الكفار في النار أعدت الكافرين، فهي موجودة. ورأى الملائكة، نعم، هو كان بصحبة من؟ جبريل عليه السلام، ورأى جبريل على خلقته، وجبريل يعني له 600 جناح، وكل جناح من هذه الأجنحة يسد الأفق، خلقة عظيمة سبحان الله، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء،
أي أن الأنبياء جمعهم الله عز وجل، جمع الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمهم في المسجد الأقصى، وأيضا رآهم في السماء، كل سماء يرى فيها نبي من الأنبياء. تفضل شيخ.
قال ورأى سرادقات العرش والكرسي.
هذه سرادقات العرش، يقولون هذه مخلوقات حول العرش والكرسي، رآها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ.
قال وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة حمل في اليقظة.
في اليقظة هنا يرد على من أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، قالوا أسري به منامة، يعني في المنام روح النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أسري بها، واضح؟ يقظة يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده، لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على من؟ على الجسد الإنسان وروح الإنسان، لا يطلق على الروح بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبد هو الإنسان الذي له جسد وله روح، فلا يطلق على الروح إيش؟ عبد. واضح أيها الأحبة؟ فهذا يعني يريد الرد على من قال أنه هذه رؤية في المنام، أو أنه حصلت هذا الشيء مناما لا يقظة. تفضل شيخ.
قال رحمه الله حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات.
نعم، البراق هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أكبر من الحصان ودون الجمل أو البعير، وله سرعة يعني سريعة جدا. وهذه يعني حادثة الإسراء والمعراج آية من آيات الله عز وجل، وأيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملنا قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا أسرى به؟ لأي شيء؟ قال: لنريه آيات. شوف الحكمة، يعني الله عز وجل كان الحكمة من هذا أن يري النبي صلى الله عليه وسلم آياته. واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، عفوا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ليش؟ لأي شيء؟ لنريه من آياتنا. يعني هناك آيات سيطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت هذه كان الإسراء والمعراج يقظة بروحه وجسده. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: وفرضت له الصلاة في تلك الليلة.
نعم، في العروج فرضت الصلاة في السماء، وهذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة التي بدأ الآن يضيعها كثير من الناس. فمن أعظم العبادات وأجل العبادات هي الصلاة، والصلاة هي صلة العبد بالله عز وجل، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة على الصلاة يحاسب. واضح؟ وأول ما يقضى بين العباد يوم القيامة بالدماء. هذه ننتبه إلى المسألة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحاسب على صلاته، وأول شيء يعني يتم القضاء بينهم يقضى في الدماء. فحق الله عز وجل مع العبد في الصلاة، وحق العبد مع العبيد أو مع البشر في الدماء. واضح؟ بعض الناس يشكل عليه كيف هذا. واضح أيها الأحبة؟ تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ورجع إلى مكة في تلك الليلة.
نعم، رجع في تلك الليلة إلى مكة، وهذه من المعجزات التي حصلت له صلى الله عليه وسلم. وفرح هؤلاء كفار قريش بهذا الخبر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه أسري به في البارحة، أنه أسري به إلى المسجد الأقصى. ففرحوا كفار قريش ليبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، وكان يسألون عن أشياء دقيقة هناك، وكان يفصل له عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وأخبره بذلك، فقال: لو كان قال ذلك لصدق. يعني أن أبو بكر رضي الله عنه صدقه بخبر السماء، لا يصدقه بإسراء ليلة، صدقه أنه رسول من الله عز وجل، لا يصدقه أن أسري به صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يريد أن يثبت أن هذه المسألة من المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال: وذلك قبل الهجرة.
نعم، تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في برهون وهي في سجين.
براهوت.
في براهوت وهي في سجين.
نعم، براهوت يقول هذا بئر براهوت، وهذا يعني لم يصح، لا يصح فيه الخبر، غير صحيح. أما أرواح الشهداء في حواصل، يعني قناديل حواصل تحت العرش، هذا ثبت في السنة. أما براهوت، بئر براهوت، هذا لم يصح فيه الخبر، يحتاج دليل.
قال رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه.
مر معنا في الدرس الأول والثاني أن الإنسان إذا ذهب الناس يسمع قرع نعالهم ثم تعود الروح إلى الجسد ويأتيه ملكان ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، الأصول الثلاثة التي مرت معنا. فالإنسان يسأل بقبره أو في قبره. تفضل شيخ.
قال ثم تسل روحه بلا ألم
إذا كان مؤمن، مرة أخرى تسل منه. أما الكافر لا، تنتشر الروح وتنتزع يعني انتزاعا شديدا.
ويعرف الميت، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه.
هذه يعني الحديث يعني لم تصح، يعني لا يوجد حديث صحيح أن الزائر يعرف من أتاه أو أنه يشعر بمن أتاه، واضح؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصه، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد أو سلم عليه فإنه يرد عليه السلام، فهذه من خصائص النبوة. أما سائر الناس لم تصح، يعني لا يوجد أحاديث صحيحة في هذه المسألة. تفضل.
قال وينعم في القبر المؤمن.
نعم، مر معنا أنه إن صدق عبدي فألبسوا له من الجنة وأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة، فإنه يتنعم، والقبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تفضل شيخ.
قال ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
نعم، يعذب كما إذا جاء في الحديث إذا كذب عبدي فألبسوه من النار وأفرشوا له من النار وأفتح له بابا من الجنة، ويقول ربي لا تقم الساعة. تفضل شيخ. كيف شاء يعذب، كيف شاء العذاب يقع على الجسد والبدن، يقع على العفن، يقع على الروح وعلى الجسد. تفضل.
قال رحمه الله واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره،
يعني أن كل شيء بقضاء الله وقدره.
قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت.
طيب حسب. واعلم أن البروج ليس المقصود البروج الآن التي يذهب إليها الناس، لا، المقصود بها الآجال والمقادير، وهذا قصده، يقصد هذا، لا يقصد أن البروج الآن برج الحمل والثور، لا يقصد هذا الشيء. تفضل. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، أي أن يثبت هنا صفة الكلام، أن نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. فيثبت أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع، وأن هذه الصفة تليق بجلاله، لا تماثل صفات المخلوقين على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
قال وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره.
نعم، هذا يحقق إثبات الصفة، أنه سمع كلام الله بصوت مسموع، ليس كلام نفسه كما يثبته الماتريدية والأشاعرة، لا، الله يتكلم بصوت مسموع، واضح يا رحمة. تفضل. مر معنا يعني باب الأسماء والصفات أو كلام المؤلف في باب الأسماء والصفات. تفضل شيء.
قال
لا من غيره، لأنه بعضهم يقول الذي كلم موسى الشجرة، هذا باطل، لذلك يقولون منه بدأ، منه بدأ أي منه بدأ الكلام، يقولون منه بدأ أي الكلام بدأ من الله ليس من الشجرة أو من غيره. تفضل شيخ.
قال فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم، لأنه ينكر القرآن والسنة، هذا سبب التكفير، أنه كفره لأنه ينكر القرآن وينكر السنة التي تثبت أن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله. لكن إذا كان متأول فإنه لا يحكم عليه بالكفر، لأن التأويل مانع من موانع التكفير.
قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله.
والعقل مولود أي العقل يريد مولود أي مخلوق، أن العقل مخلوق، الله عز وجل خلقه وأودعه في الإنسان، وهذا العقل يتفاوت، واضح؟ يعني من الله عز وجل.
قال يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات.
ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا ما يطيق.
قال: وليس العقل باكتساب،
يعني العقل هذا ليس باكتساب، يعني يقوم الإنسان بعمل حتى يكتسب هذا العقل، لا، هو يعني خلق من خلق الله عز وجل. لأن هناك من يعظم العقل كالفلاسفة وأصحاب الكلام.
إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى،
فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فتفاوت العقول هذا فضل من الله. تجد الإنسان يعني ذكي سبحان الله، بعضهم أقل منه، بعضهم أقل، بعضهم لا يعقل شيء، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه من المهالك. تفضل شيخ.
قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا.
نعم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله عز وجل هو الذي يفضل بين العباد، أو يفاضل، أو يفضل بين العباد، يجعل يعني يقرب من يشاء ويرضى على من يشاء. واضح أيها الأحبة. تفضل شيخ.
قال: عدلا منه لا يقال جار ولا حابا.
نعم، هو عدل ومحض فضل ورحمة من الله عز وجل، هذا التفاضل ليس فيه ظلم ولا جور.
فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة.
نعم، هذا قول المعتزلة.
بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم، تفضيل المؤمن على الكافر والطائع على العاصي هذا من عدل الله ومن رحمته، يعني لا يستوي الذي يمتثل أوامر الله عز وجل والذي لا يمتثل. واضح يا نحن. تفضل شيخ.
قال: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة، وسبب خيرية هذه الأمة هي القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تفضل شيخ.
قال: فمن كتم فقد غش المسلمين.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكتمان النصيحة من الغش للمسلمين، لا يجوز أن تغش المسلمين، لابد أن تظهر لهم النصيحة. تفضل.
ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطة.
تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن صفة السمع والبصر، وهذه الصفات تليق بجلاله، لا تماثل صفات المخلوقين على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا
قال: يداه مبسوطتان.
قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال الإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيعتقد أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل له يدان تليقان بجلاله لا تماثل أيدي المخلوقين، وهذه اليد حقيقية، لا نقول القدرة ولا نقول النعمة، هذا تحريف الكلمة عن مواضعه، وهذا القول باطل. وجاء في الحديث: كلتا يديه يمين. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم.
هذا فيه إثبات علم الله المحيط. تفضل شيخ.
علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا.
نعم، الهداية يذكر لها العلماء، يقولون هداية نوعان: الهداية الأولى هداية الإرشاد، أو الهداية الأولى هداية التوفيق، وهذه الهداية هداية التوفيق يعني بأمر الله عز وجل، يعني يهدي الله عز وجل من يشاء للإسلام. والدليل على ذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فهذه الهداية هداية التوفيق للإسلام هي بيد الله. الهداية الثانية هداية الإرشاد والتوجيه، هذه عامة لكل البشر من الرسل إلى كل الناس من ذرية بني آدم. والدليل على ذلك قوله تعالى وإنك لقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي المراد بالهداية هنا إيش؟ هداية الدلالة والإرشاد. تفضل الشيخ.
قال فله الحمد. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة،
أي الإنسان عند انتزاع الروح يبشر، تبشره الملائكة بأنه من أهل الجنة. تفضل.
قال ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار،
هذا عند انتزاع روح الكافر. تفضل.
ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، هذا قول ابن عباس.
طيب، حتى يبين أن هذا القول له سلف وينقل عن ابن عباس هذه البشارات. تفضل.
قال واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
مر معنا حديث الرؤيا والكلام على مسألة الرؤيا، وأن المؤمنين سيرون ربهم عيانا يوم القيامة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة برؤية الله عز وجل. وأيضا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر الحديث أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، في رواية لا تضارون وفي رواية لا تضامون، وهذا فيه إثبات الرؤية الحقيقية. ويقول والإيمان بهذا واجب لأن وردت هذه الصفة رؤية الله عز وجل بالقرآن والسنة، فلا بد أن نؤمن بها. قال وإنكارها كفر، الذي ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة يكون كافر بالله عز وجل لأنه مكذب للقرآن والسنة. تفضل.
قال واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة.
نعم، يقول أنه ما وقعت الزندقة والكفر والبدع إلا بسبب أرباب الكلام والجدل، لأن هؤلاء يأتون بأشياء عقلية تخالف العقل، تتعارض مع الشرع، ينتج من ذلك إما زندقة أو نفاق أو كفر أو بدع، واضح؟ فيقول هذا الجدال والمراء هو سبب لهذه الأشياء، والزندقة هي أمر زائد على النفاق، النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، الزندقة إبطان الكفر وإظهار الإيمان ومعادات أهل الإيمان، واضح؟ معادات أهل الإيمان، فهو منافق وزيادة. تفضل شيخ.
قال والعجب كيف يتجرأ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم، هذه المسألة مرت معنا، يعني هذه من المسائل التي كررها المؤلف رحمه الله، وهذه من الأشياء التي انتقدت على الشيخ رحمه الله أنه كرر بعض المسائل، منها مسألة الجدال والمراء في الدين. لعل أن الشيخ أنه سبب في ذلك أنه كتب هذه الرسالة على فترات، واضح يا محمد؟ تفضل الشيخ.
قال والإيمان بأن الله تبارك،
أو حتى بعض العلماء لا يريد، يقول بعض العلماء يقول ليس يعني لم يكتبه على فترات، بل يريد أن يحذر ويكرر من هذه من الجدال والمراء في الدين، لأنه سبب كما أخبر الكفر والبدع والزندقة. فهو يريد أن يؤكد على الطالب أو على المتعلم خطر الجدال والمراء في الدين.
قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله.
تقول على الله ورسوله. الله يعذب في النار، لا يعذب عند النار، يعذب في النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. أين يكون حرق الجلود؟ في النار. واضح أيها الأحبة. فيعني وأيضا الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار، هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أن الناس يعذبون وينعمون. واضح أيها الأحبة. وأيضا بيّن إيراد سبب هذه المسألة، أن هناك من ينكر هذه المسألة وهم الجهمية. هم الجهمية سبب إيراد هذه المسألة، لأنه من الجهمية من ينكر العذاب في النار ويقول العذاب يكون عند النار، لذلك أورد هذه المسألة. وإلا هذه المسألة تكون داخلة في الإيمان باليوم الآخر.
قال: واعلم أن صلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها.
حسبه. نعم، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، هي 5 صلوات لا تزيد ولا تنقص منها. تفضل شيخ.
قال: وفي السفر 2 ركعات إلا المغرب.
نعم، وهذا بين مرة معنا أيضا أن هذه مسألة فقهية أوردها المؤلف، وأن القصر هو رخصة، يعني يجر الإنسان بفعلها، وأن العمل بالرخص سنة. تفضل شيخ.
فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع.
ابتدع، أحدث شيء في الدين ليس منه، هذا معنى ابتدع.
ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع.
نعم، لأنه أحدث شيء في الدين أيضا، يعني قد البدعة تكون زيادة ونقص. واضح، ليس زيادة فحسب، هو إحداث شيء، يأتي بشيء جديد، هذا الشيء قد يكون زيادة وقد يكون نقصان. تفضل شيخ.
لا يقبل الله شيئا منها. نعم. إلا لوقتها.
نعم، يعني الله عز وجل لا يقبل من الصلوات المفروض إلا هذه 5 التي افترضها على الناس. تفضل.
قال: إلا لوقتها.
نعم، الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟
موقوتا،
موقتة، الصلوات موقتة، فلا تصلي إلا، لا تقبل الصلاة إلا إذا كانت في وقتها، إلا عادي إذا كان هناك عذر، كان مرض، كان سفر، كان نوم، فهنا الإنسان يعذر ويقضي هذه الصلاة. واضح أيها الأحبة. أما إذا كان الإنسان جالس وخرج وقت الصلاة يعني دون عذر، هنا بعض العلماء يقول هذا يكفر أصلا، لكن يعني قول بعض العلماء أنه يقضي هذه الصلاة وأنه آثم بهذا الفعل.
قال: إلا أن يكون ناسيا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها.
حتى لو خرج وقتها أو نائم، حتى لو خرج وقتها فإنه يقضيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها.
قال: أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
عادي، يعني مثلا رجل مسافر أذن الظهر، يقول أنا بجمع جمع تأخير، خرج وقت الظهر صلى في منتصف وقت العصر، لا بأس عليه، لأن هذا من الشرع ومن الدين. توقف هنا شيخ، أكمل هذه المسألة الفقهية.
قال: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجاز، وإن أعطاها الإمام جاز. فجاز.
نعم، يعني هذه الأشياء التي يعني تخرج منها الزكاة، من الذهب والفضة والثمار والحبوب والدواب، أيضا حتى عروض التجارة. يقول: هذه الزكاة انقسمها، يعني قسمت هذه الأموال الزكوية بين الفقراء جاز. أيضا لو قسمت هذه الأموال الزكوية أعطيت جزء منها للفقراء وأعطيت جزء منها الحاكم أو بيت السلطان هم جاز، واضح أيها الأحبة. ولو أعطيت كل هذه الأموال الزكوية للسلطان أيضا جاز، لأن العبرة إخراج حق الفقراء والمساكين من هذا المال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله في المجلس القادم نختم بإذن الله عز وجل. سكر.